إذاعة العراق الحر تقدم حقوق الإنسان في العراق. انتهاكات يتعرض لها المواطن وتجاوز على الحقوق، جهود في تثقيف المجتمع وتوعيته للدفاع عن حقوقه. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال مقابلات يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين. حقوق الإنسان في العراق برنامج من إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. مع توجه أكثر من 8 ملايين طالب إلى مدارسهم، تبدأ محنة عدد غير قليل منهم في التكيف من جديد مع البيئة المدرسية التي تفتقر في معظم الأحيان إلى أبسط المستلزمات الضرورية الواجب توفرها. وفي كل عام دراسي تتكرر نفس المشاكل التي تواجه الطالب والعائلة، بالرغم من وعود الجهات المعنية بتحسين واقع التربية والتعليم وتطوير البيئة المدرسية وتوفير ما يحتاجه الطالب. وبمجرد إلقاء نظرة على آخر دراسة أجرتها هيئة النزاهة في شهر نيسان الماضي للتعرف على واقع المدارس في عدد من مناطق شرق بغداد، نجد أن المشاكل والسلبيات التي رصدتها الدراسة هي نفسها التي تواجه مدارس محافظات أخرى، وإن كانت بنسب متفاوتة. أما عن تلك المشاكل فتذكر الدراسة على سبيل المثال وجود عدد كبير من المدارس يكون فيها الدوام مزدوجا، مع وجود مدارس تعمل بثلاث وجبات. معظم المدارس أبنيتها قديمة وتعاني من الإهمال المستمر ومن رداءة الخدمات الصحية، وتفتقر إلى الماء الصالح للشرب والمرافق الصحية والكهرباء، فضلا عن ارتفاع منسوب المياه الجوفية. وصل تلاميذ عدد من الصفوف إلى 70 طالبا، وهو أكثر من ضعف العدد النموذجي للتلاميذ، إضافة إلى قلة عدد الكادر التعليمي. رغم الزيادة المستمرة في عدد الطلبة، إلا أن المنطقة لم تشهد بناء أي مدرسة، واضطرت الجهات المعنية إلى استئجار عدد من الدور السكنية واتخاذها كأبنية مدرسية، إضافة إلى الاهتمام بمدارس المركز وإهمال مدارس الأطراف. مستمعينا الكرام، عوائل عراقية عبرت من خلال رسائل عديدة وصلت إلى البرنامج عن معاناة مستمرة تتكرر كل عام في توفير احتياجات أبنائهم وبناتهم وتدهور البيئة المدرسية. مواطن شكى من الارتفاع الحاد في أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية، لتصبح العائلة في كل عام ضحية تأخر وزارة التربية في توزيع القرطاسية والكتب على الطلبة.
ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية في جميع المدن ارتفاع واضح يرهق العائلة التي تمتلك أكثر من طالب، خصوصا العوائل التي دخلها محدود. الأسعار ترتفع، وكذلك المستلزمات الدراسية من قرطاسية ولوازم مدرسية أيضا ترتفع، لا سيما عندما يكون هناك إرباك في توزيع هذه المواد من قبل وزارة التربية. من كل عام هناك إرباك في توزيع القرطاسية، هناك إرباك في توزيع الكتب، هناك مطالبات من إدارات المدارس بضرورة جلب هذه المستلزمات، رغم أنهم يعرفون مدى تأثيرها على الوضع المادي للعائلة.
مواطن آخر تذمر من التأخر في توزيع الكتب والمناهج المدرسية والشروط التي تضعها بعض المدارس، مثل شراء الطالب نوعية معينة من القرطاسية وفرض زي معين، دون أن تراعي هذه المدارس أوضاع العوائل العراقية ذات الدخل المحدود.
يعني المناهج الدراسية من يوزعوها؟ يوزعوها ممزقة، لو تتأخر بعض المناهج أحيانا النص السنة ومواصلة بعض المناهج الدراسية. المشكلة الثالثة مشكلة القرطاسية، يعني عائلة تتحمل عندها 3 أطفال أو 4 أطفال أو طفلين بالمدرسة، تتحمل كل هذه المصاعب، يعني صعبة جدا يعني أن تشتري هذه القرطاسية، وبعدين المدارس تفرض قرطاسية، يعني قرطاسية معينة ونوعية من الدفاتر معينة، ما تراعي يعني أوضاع الطلبة وأوضاع عوائلهم وكيف يواجهون هاي المتطلبات على يعني السنة الدراسية. المشكلة الأخرى، على الرغم من الظروف الصعبة اللي يعيشوها الناس، خصوصا محدودي الدخل، إدارات المدارس تفرض يعني نوعية من الملابس، ألوان من الملابس، يعني ما يتسامحون مع الناس يعني محدودي الدخل، وبالتالي يستطيعون أن يرسلون أبنائهم للمدارس وملابسين الملابس فيها المتيسر، يعني وفق دخلهم وقدراتهم المالية.
في حين ذكرت هذه الأم أن مشكلة قلة الكوادر التعليمية الكفؤة أجبرتها على أن تنقل أطفالها إلى مدارس أهلية، وصفتها بأنها ذات بيئة تعليمية ممتازة.
كل عام دراسي أنا أعاني من المعلمات، يعني الطالب أنا إذا ما أدرسهم يوميا دراسة بالبيت عندي أنا ويا المعلم، لأنه هسه لحظة يعني ما أشوف المدرسات أو المعلمات كفؤات 100% مثل ما كنا إحنا قبل. واللي خلاني أسجلهم مدارس أهلية، كنت أتصور المدارس الأهلية كفوءة بالمادة العلمية، لكن أنا من دخلت أطفالي المدارس الأهلية ما همي نفس الشيء، نفس اللي ألاقيه بالحكومي نفسه بالمدارس الأهلية بالنسبة للتعليم. بس المدارس الأهلية مدارس كبيئة اجتماعية ممتازة، مستوى التعليم بالنسبة بالمدارس الأهلية تقدر تقول نوعا ما أكو مدرسين ممتازين بحيث التربية، ذات التربية جاهلتهم ماكو تعيينات، بس هم كفوئين 100%.
سيداتي سادتي، أكدت وزارة التربية أنها أوعزت إلى كافة مديرياتها بتوزيع الكتب والمناهج الدراسية الجديدة، وإنها أكملت استعداداتها ووفرت جميع المستلزمات المطلوبة من أثاث مدرسي وكتب وقرطاسية. الوزارة أعلنت أيضا أن العام الحالي سيشهد بناء نحو 2000 مدرسة في عموم أنحاء البلاد، في مسعى منها للقضاء على شح الأبنية المدرسية وإنهاء مشكلة المدارس الطينية المنتشرة بشكل نهائي. الوزارة أعلنت أيضا عن إطلاق مشروع السلة الغذائية لطلبة المدارس الذي ستطبقه اعتبارا من العام الدراسي المقبل. مستشار وزارة التربية محسن عبد علي لخص حزمة من الإجراءات قامت بها الوزارة استعدادا للعام الدراسي، منها تهيئة بعض المدارس وخلق بيئة مدرسية مناسبة.
فبدأنا حقيقة بالمباني المدرسية قدر الإمكان، تهيئة الأبنية المدرسية اللي ممكن أن تكون بيئة صالحة ومناسبة لاستقبال التلاميذ والطلبة، وهيئنا المستلزمات التربوية المطلوبة بدءا من الكتب الدراسية فضلا عن الرحلات والسبورات وكل ما تتطلب العملية التربوية من مستلزمات قدر الإمكان. عندنا حقيقة إعادة تأهيل منظومة الماء الصالح للشرب، خزانات الماء الصالح للشرب، كل ما يتعلق بخدمات المدارس فضلا عن المستلزمات الأخرى اللي هي الكتب المدرسية، وزعت هذا العام في العطلة الصيفية، وهي أول مرة تحصل منذ 2003.
وقال محسن إن البيروقراطية وكثرة الجهات المشاركة ومنها دائرة المفتش العام كانت من بين أسباب أخرى عرقلت عملية إعادة إعمار مدارس قديمة وبناء أخرى جديدة من خلال خطة وضعتها الوزارة للتخلص من المدارس الطينية.
وعالجت مشكلة الأبنية الآيلة للسقوط والمدارس الطينية، وضعت لها خطة وأعلنت إن شاء الله ستنجز في الوقت المحدد. الحقيقة عملية البناء مستمرة، ولكن تعرفين أنه عملية بناء المدرسة مو مثل عملية بطبع الكتاب المنهجي. أما بالنسبة للمدرسة بصراحة تحتاج إلى تصاميم وتحتاج إلى إعلان وتحتاج إلى فتح، وإحنا حقيقة أيضا الوزارة مكبلة بقيود كبيرة، مقيد بجهات رقابية. هاي الجهات الرقابية الآن طارئة على الوزارة، جديدة، كل لغة مشتركة بينها وبين قيادة الوزارة والمدراء العامين. احنا الآن حقيقة نواجه مشكلة كبيرة، كل المدراء العامين عندهم يعني نوع من الإحباط، خاصة اللي عنده عملية منهاج استثماري ويريد ينفق أموال، يعني يكمل وينفق وتحصل الموافقات، موافقة ديوان الرقابة المالية، موافقة الرقابة والتدقيق الداخلي ومديرية العقود، وبالأخير يجي مكتب المفتش العام ورا سنة أو سنتين يجيب هذا المدير العام إجراءاتك كانت خطأ، أنت ما ملتزم بالإجراءات، وهذه عملية معيقة للعملية التربوية.
عضو لجنة التربية في البرلمان وليد عبود كان لسان حال عوائل الطلبة، حيث لخص أهم التحديات التي تواجه الطالب والعائلة مع بداية كل عام دراسي.
في بداية العام الدراسي الجديد لابد وأن يكون هناك تحديات موجودة، تحديات الأبنية المدرسية، تحديات المناهج، تحديات القرطاسية، المستلزمات المدرسية، أمور كثيرة تتواجه الطلبة. الفقر للطالب اليوم عندنا ما يقرب من 4 ملايين نسمة كلهم يعيشون تحت خط الفقر. هذه كلها يعني تحديات تواجه الطالب اليوم، تواجه المعلم، تواجه العملية التربوية على حد سواء.
النائب وليد عبود أكد وجود تحسن في واقع التربية والتعليم، ولكنه أشار إلى أن الفساد هو أحد أسباب تباطؤ عجلة التطور.
اليوم كثير من المدارس الطينية بدأت إن شاء الله تنتهي، كثير من المدارس اللي كانت تحتاج إلى صيانة وتهيئة رحل ومستلزمات الراحة للطالب بدأنا بتهيئتها، لكن هل هي بمستوى الطموح؟ لا، الأكيد اليوم إحنا مثل ما يقول واجهتنا أمور كثيرة، الفساد المالي والفساد الإداري، وإحنا جزء من هذا البلد اللي هو يمر فيه فساد مالي وإداري.
اتفق نقيب المعلمين العراقيين محسن علي نصيف مع ما ذكرته دراسة هيئة النزاهة حول ظاهرة عدم المساواة في الاهتمام والعناية بين مدارس المركز ومدارس الأطراف، وقال إن هذا التمييز كان له الأثر الكبير في تدهور واقع التعليم.
حجم المعاناة كبيرة جدا، خاصة في المناطق النائية على العكس من المركز. وزارة التربية تعطي رواتب على أساس الخدمة، المناطق البعيدة خدمتهم قليلة جدا ومتعينين جدا. المناطق النائية مع الأسف الشديد معاناة كبيرة اسمها اللا استقرار في الملاك للمعلمين والمدرسين، وهذا اللا استقرار يولد ضعف في العطاء التربوي. الجانب الآخر وضع المعلم ووضع المدرس اقتصاديا يكون ضعيف مقارنة بوضع المعلم في المركز، بحيث يكون راتب أكثر حسب سلم الرواتب. نطلب من الحكومة المركزية والجهات العلاقة أن تخصص مخصصات، يعني حسب التسميات، لكن المهم هو عندنا احنا مخصصات تعطى لتلك المناطق حتى تساهم في استقرار تلك المناطق.
المفتش العام في وزارة التربية مظفر ياسين ذكر أن قلة التخصيصات المالية والفساد المالي والإداري كان السبب في انتشار ظاهرة المدارس الطينية وقلة عدد بناء مدارس جديدة، ووعد مظفر بأن تنتهي جميع المدارس الطينية خلال عام.
الحقيقة مسألة البنية المدرسية وقلة البنية المدرسية ووجود مدارس طينية لحد الآن أو مدارس ليست بالمستوى، هنا قدت عوامل سببت في هذا الأمر. أولا قلة التخصيصات المالية لوزارة التربية، وثانيا هنالك سوء إدارة وسوء تخطيط فيما يتعلق بالموازنات الاستثمارية اللي كانت موجودة الوزارة العام السابقة للإدارة عديدة، بالإضافة إلى طبعا جانب الفساد المالي والإداري في هذا الموضوع. هذا العام المدارس الطينية والآيلة السقوط كلها كان حالتها إلى شركات القطاع العام، طبعا مدة تنفيذ لمدة سنة. يتوقع إن شاء الله العام المقبل يكون عندنا مدارس طينية أو مدارس آيلة السقوط.
المفتش العام في وزارة التربية مظفر ياسين لم يتفق مع رأي البعض القائل إن دائرة المفتش العام تسبب العرقلة في بناء مدارس جديدة، وأكد إنها عامل مساعد للإسراع في عجلة البناء ومراقبة الجهات المقصرة.
أما مسألة الروتين فأنا بالتأكيد هناك إجراءات روتينية موجودة سواء بالقوانين والأنظمة. أما مسألة المفتش العام أن يكون ما يخفى هذا المكان في هذا الأمر، كيف المفتش العام هو عضو في غرفة العمليات المشكلة برئاسة الوزير، وعضوية المفتش العام بإيجاد آليات تسهيل عمل إحالة هذه العقود للشركات ذات العلاقة. نعم نحن نطبق القانون، ولكن لا ممكن أن يكون معقم في هذا العمل، هذا قد تجني على عمل المفتش العام لما يقول بهذا الشكل. احنا احد اعضاء غرفه العمليات، احنا احد اعضاء لجنه العقود المركزيه في الوزاره، وبالتاكيد احنا يعني نقوم بتسهيل بعض الامور ضمن القانون طبعا. لكن بعض الاحيان خوف بعض المدراء العامين او ما نسميه او نطلق عليه بالجبن الاداري يجعل المدير العام لا يقوم بعمله ويحتاج بالاجزاء الرقابيه. المسألة ليست في وجود الأجزاء الرقابية، المسألة في أن كثير من المدراء العامين ليست في وزارة التربية فقط، وإنما في أغلب الوزارات يتخوفون من اتخاذ القرار، يتحججون بعدم اتخاذ القرارات، وأعطى لهم الصلاحية. يعني حجة مدراء عامين أغلبهم في وزارة التربية كان سابقا عدم وجود صلاحيات، الآن مع الوزير زيد أعطى صلاحيات كثيرة للمدراء العامين، ولكن لاحظ بعض الكثير منهم لا يستخدم هذه الصلاحيات تخوفا. هذا التخوف ليس من المفتش العام، إنما هذا التخوف أعتقد هي عدم قدرة، عدم رغبة، عدم إمكانية المدير العام بتأدية عمله، فيتحجج مرة بالمفتش العام، مرة بديوان الرقابة، مرة بالنزاهة وغيرها من الأمور.
مستمعينا الكرام، حددت وزارة التربية مدة 8 أشهر لإنهاء مشكلة المدارس الطينية في العراق، بينما أعطت مدة سنة لبناء مدارس حديثة بدلا من المدارس الآيلة للسقوط في عموم البلاد. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الهاتف 770-44-25-770. حقوق الإنسان في العراق برنامج عده وقدمه لكم ديار بامرني.